بسم الله الرحمن الرحيم.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
تعالوا شوف بعض فضائل بر الوالدين. بس بعد
بر الوالدين ربنا يفرج به كل الكروبات
سبب لسعة الرزق وطول العمر.
بر الوالدين يعدل الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله
سبب للفوز برحمة الله
سبب لقبول الأعمال.
بر الوالدين من أسباب حسن الخاتم
من أسباب دخول الجنة.
بر الوالدين بعد الموت بقى.
طب أمي مات
أبويا مات
الاثنين مات
هبرهم إزاي؟
العقوبة
من عق والدين
عاجلة وأجل.
هي المشكلة
تجد أن من عق والدين
يجد العقوق من أولادي
ويجد كمان فوق ده كل
العقوبة في الآخرة.
بابان
معجلان عقوبتهما في الدنيا
البغي
والعقوق.
عقوق الوالدين من أسباب حبوط الأعمال.
العقوق سبب لانتكاس الأمة.
العاق لا ينظر الله إليه ولا يدخله الجنة.
أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا
بركوده كيما ينال به الوطن
قال أتني بفؤاد أمك
ولك الجواهر
والدراهم.
فمضى وأغرز خنجرا صدرها
والقلب أخرجه
وعاد على الأثر
لكنه من فرط سرعته هوى
فتدحرج القلب المقطع إذ عثر
ناداه قلب الأم
وهو معفر
ولدي
حبيب
هل أصابك من ضرر.
فكأن هذا الصوت رغم حنوه
غضب السماء على الغلام قد انهمر
فدرى فظيع جناية لم يجنها
ولد سواه
منذ تاريخ البشر
فارتد نحو القلب يغسله بما
فاضت به عيناه من سيل العبر
ويقول يا قلب
يا قلب
يا قلب انتقم مني ولا تغفر
فإن جريمتي لا تغتفر
واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا
فيبقى عبرة لمن اعتبر
ناداه قلب الأم كف يدا
ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر.
يسر شركة عربية للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء الثاني من تلك السلسلة المباركة والتي هي بعنوان صحيح القصص النبوي على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. واليوم موعدنا أو الليلة موعدنا مع الثلاثة الذين تكلموا في المهد، مع الثلاثة الذين تكلموا في المهد. حقيقة أغلب القصص ده من قصص بني إسرائيل، وزي ما قلنا أن قصص بني إسرائيل على ثلاثة أوجه، من بينها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال أحاديث صحيحة ثابتة عن المعصوم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. حديثنا الليلة في صحيح البخاري ومسلم واللفظ المسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. عايزين بس نقف إيه مع كل لفظ أو كل لفظ من ألفاظ الحديث. لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. كلمة لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة ليست للحصر ولا للقصر، يعني لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الثلاثة، والدليل على ذلك أشياء كثيرة جدا، من بينها ما جاء في السنة في أحاديث كثيرة: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الثلاثة دول هل هم ثلاثة بس؟ أبدا، لما تعدهم يعدوا العشرين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر هؤلاء الثلاثة في حديث، والثلاثة التانيين في حديث ثاني، وهكذا. برضو نفس الحكاية، نفس الحديث اللي معنا لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، لا تكلم أكثر من ثلاثة، والدليل على ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن في الشواهد في قصة ماشطة ابنة فرعون. قصة ماشطة ابنة فرعون في عجلة سريعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج شم رائحة طيبة في السماوات العلى، فقال ما تلك الرائحة يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام تلك رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. فقال وما قصتها؟
فقص عليه جبريل عليه السلام قصة ماشطة ابنة فرعون، وهي باختصار شديد أن ماشطة ابنة فرعون في يوم من الأيام وهي بتسرح شعر بنت فرعون ففجأة سقط المدري اللي هو المشط، سقط من إيديها، فقالت بسم الله، بيجيب المشط، فقالت بسم الله، فقالت البنت اللي هي بنت فرعون، فقالت أبي، يعني الله أبي يعني، فقالت لا بل ربي وربك ورب أبيك الله عز وجل. قالت لها إذن أخبر أبي، هقول له، فقالت لك ما شئت. شوف العقيدة، لذلك تجد أن الإنسان صاحب العقيدة وإن كان ضعيف البدن إلا أنه يستطيع أن يصمد أكثر من الذي يكون صاحب بدن قوي لكنه ليس عنده عقيدة. تجد مثلا إنسان ما شاء الله ترابيس ومجانس وعضلات وطول بعرض ما شاء الله عامل زي الدولاب، خبالك أول ما واحد يقول له إيه، يقول له ده أبوك مات، يقع من طول، فاهم ازاي؟ فين العضلات دي كلها، فين القوة دي كلها والتدريبات والتمرينات، خلاص كلها راح. ليه؟ لأن القلب لم يحمل هذا البدن. هذا البدن تجد إنسان تاني ضعيف البنية وغلبان عينه وعنده بيري بيري ولين عظام وحاجات كده، فاهم ازاي؟ وما فيش أي حاجة خالص، وأول ما تقول له مثلا أبوك مات وأختك ماتت وبنتك ماتت والعيلة كلها ماتت، فاهم ازاي؟ فالحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. تجد كده إيه؟ يعني تنزل دموعه ماشي حزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابن إبراهيم، والحديث في البخاري، قال إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أدي العقيدة. سيدنا عبد الله بن رواحة لما يجي في غزوة مؤتة يجد إن عدد المشركين 200,000 عدد الكفار، وعدد الموحدين 3,000. الصحابة قالوا بس نبعث النبي يجيب لنا إيه جيش، أو إن إحنا نرجع وخلاص، أو نخش بقى ونتوكل على الله عز وجل. ففيش عندنا حل غير الحل من الثلاثة دول، لكن الراجح عندنا أو راجح عندنا إن إحنا نبعث النبي عليه الصلاة والسلام يبعث لنا إيه مدد. شوف سبحان الله، شوف بقى العقيدة. سيدنا عبد الله بن رواحة يقوم بقول ماذا تصنعون؟ والله يا قوم إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون. أنتوا طالبين إيه؟ عايز يا إما تفوز يا إما تاخد الشهادة، ربنا يكرمك بالشهادة، خلاص هي دي موجودة بفضل الله. فقال إن الذي تخافون للذي خرجتم له تطلبون، ووالله إننا لا نقاتل عدونا بعتاد ولا عدة ولا قوة ولا منعة، وإنما نقاتلهم إيه؟ بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فسيروا أبشر بس، ودخلوا وانتصروا بإذن الله عز وجل. فالمسألة سبحان الله، شوف هنا بقى المرأة صاحبة القلب الذي امتلأ إيمانا وعقيدة وتوكلا على الله عز وجل، قالت لها سأخبر أبي، أنها قالت لها لك ما شئت اللي أنت عايزاه. طب ده مين ده؟ فرعون. فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وصل لمرحلة من الكفر لا يساويه فيها إلا إبليس. يعني لقد ذم الله عز وجل فرعون بقدر ما ذم إبليس في القرآن، لك أن تتخيل هذا. ورغم ذلك هي مش خايفة، وهي امرأة، ما هيش رجل، امرأة. فقالت لك ما شئت. راحت البنت قالت لأبوها، قالت له ده في واحدة بتعبد حد غيرك باين ولا ايه اللي بيحصل، فاهم ازاي؟ فشوف بقى شوف حالك بقى، تكون انت اله كيوان احنا شغالين بالنا ورتاح. فسبحان الله، فرعون راح بعت لمين؟ لمشطة ابنة فرعون. مشطة بنت بتعملي ايه؟ قالت له بعمل ايه يعني؟ بتعبدي حد غيري؟ قالت له طبعا. مين؟ قالت له الله. من الله؟ قالت له ربي وربك الله. طب يعني نديكي فرصة مثلا؟ لا خلاص، هو ربي وربك الله. عمل ايه؟ قال خلاص نقتلها ونقتل ولادها معاها. قالت له طيب إن كنت مصرا على ذلك فلي طلب واحد. قال لها لك ما شئت. طبعا يعني ايه من باب يعني برضو الوفاء، يعني ان هي برضو خدمته سنين طويلة وربيت له بنته كده، عايزة ايه؟ قالت له بعد ما تموتني انا وولادي تجمع عظامنا في مكان واحد وتدفننا في حتة واحدة نبقى مع بعض. قال لها لك ما شئت. خلاص سبحان الله، شوف بقى تأمل المشهد العجيب ده. مين اي ام النهاردة تتحمل هذا المشهد؟ ولادها كانوا 5، فجايبين اولادها، ها هتكفري وتؤمني بفرعون ولا هتفضل على لا ربي وربك الله؟ رحلموا اول ولد من اولادها وهي واقفه تنظر. خد بالك، نزل في زيت مغلي، اول ما نزل انفصل اللحم عن العظم ويعني واصبح العظم على ايه؟ على سطح الزيت. والام تنظر. شوف اي ام في الدنيا من تتخيل هذا وتتحمل هذا المشهد؟ ما في ام تتحمل هذا المشهد. وبدات الذكريات تدور في ذهن هذه المراه، وفضل الدموع تنزل على خديها وهي تنظر إلى ابنها، وتذكرت بقى يوم ما كان طفلا وليدا، ويا ما كانت بترضعه، ويا ما كانت بتلاعبه، ويا ما حرمت نفسها عشان، ويا ما والذكريات كلها دارت في ذهنها. وجم عند الولد الثاني، ها هتكفري؟ أبدا. رموا الثاني والثالث والرابع، وجم عند الخامس. ده كان أكتر حاجة بقى إيه صعبت عليها، اللي هو مين؟ طفل كان بيرضع من ثديها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يوضح أو يقرب، لا أقول يشبه، أراد أن يقرب بس مفهوم الرحمة الإلهية من الله عز وجل، قال كما عند البخاري والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. لأن تجد الحنان الجياش والمحبة العالية جدا تجدها من الأم اللي طفلها الرضيع أكتر من أي طفل تاني. لو عندها مثلا 5-6 أولاد، 100 ولد وواحد منهم بس اللي بيرضع، يبقى ده أغلى واحد، هو ده أغلى واحد. ليه؟ ضعيف ومسكين ولا يملك من أمره شيئا. الثاني كبر وقد رأت منه من العقوق مثلا، أو حتى لو لم ترى منه من العقوق، فعلى الأقل الصغير ده يعني إيه منظره يجعل القلب إيه في غاية الحب والحنان. فأول ما جم عند الولد ده لسه يسحبوه منها، كادت أن تفتن عند الحتة دي بقى، كادت أن تفتن. فأنطق الله عز وجل لها هذا الطفل الوليد فقال: يا أمة اصبري، فإن عذاب الدنيا أهون عند الله من عذاب الآخرة. فاقتحمت هي وطفلها في النار، شوف قد ايه، وفي الزيت المغلي حتى مات. فجمعت عظامها وعظام أولادها ودفنت في مكان واحد. فنتيجة ان العظم ده طلع من لحمها لما حطت في الزيت المغلي، طلع من لحمها ولحم أولادها شياط كده غريب جدا. الشياط ده انقلب إلى رائحة جميلة شمها النبي في الملأ الأعلى صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث حذيفة بن اليمان، حديث حذيفة ده بنستخدمه في دروس كتيرة جدا، لكن كل مرة بنخرج منه بدرس جديد. سيدنا حذيفة لما الحديث في البخاري، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بعد إلى آخر الحديث. في آخر الحديث قال له إيه؟ قال: فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ قال: أجل، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: أما إنهم أناس من جلدتنا، يعني إيه مسلمين، ويتكلمون بألسنتنا، يعني إيه يعني علماء. فقال: فما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ لو أدركني بقى هذا الزمان، يعني حذيفة رضي الله عنه ورضاه لن يدرك هذا الزمان، لكن من باب حب الخير للمسلمين بيسأل عشان يفيد المسلمين. قال: أن تلزم جماعة المسلمين. قال: أن تلزم جماعة المسلمين إيه؟ وإمامهم. قلت: فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما. قال: فاعتزل تلك الفرق. دي فايدة جديدة هناخدها النهاردة. إيه هي؟ شوف النبي عسى ليه؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وحده. قال له: فإن لم أجد جماعة ولا إماما. ما قالوش فاعتزل تلك الجماعة، لا، قال له: فاعتزل تلك الفرق. فحدد: إن لم يكن هناك جماعة للمسلمين وإمام للمسلمين فلا بد أن تكون الفرق. ودي الفايدة الجديدة اللي احنا ناخدها النهاردة من هذا الحديث. فعلا لو لم يكن للناس إمام ولا جماعة، مش جماعة بقى ان احنا نقول ايه جماعة كذا وجماعة كذا، لا، جماعة المسلمين ديت مش زي ما الناس فاهمة ان احنا بندعو الناس لعمل جماعة، لا، احنا قاعدين في بيت ربنا كده نحن جماعة المسلمين. الناس حينما يجتمعون في الحج هم جماعة المسلمين، حينما يجتمعون في العمرة هم جماعة المسلمين، لما اجتمعوا في صلاة التراويح انتم جماعة المسلمين. جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على طاعة رب العالمين هم دول جماعة المسلمين، خدت بالك؟ فإن لم أجد لهم جماعة إماما قال: فاعتزل تلك الفرق. ده بيذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ستفترق أمتي على 73 ايه فرقة كلها في النار إلا واحد. الواحدة دي هي جماعة المسلمين مع إمامهم كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. قلت: فإن لم أجد لهم جماعة ولا إماما قال: فاعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولو أن تعض على أصل شجرة دي فسرها كثير من أهل العلم، ولو أن تعض على أصل شجرة فسرها كثير من أهل العلم بأن تلزم عالما عاملا، عالما إيه عاملا. وخد بالك من اللفظ بقى، ولو أن تعض ما قالش على فرع شجرة، عايزين نقف برضو مع الفاظ دي، فوائد جديدة بناخدها من الحديث ده. ولو أن تعض مش على فرع شجرة، على أصل شجرة. خد بالك مسألة مهمة جدا، العالم أصل، العالم أصل، عارف أصل الشجرة الجذع بتاع الشجرة، لو إن الجذع ده فسد الشجرة كلها تضيع، والثمر يضيع، والغصون تضيع، والشجرة تقع، خدت بالك؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يريد أن يقول: لو أن الجذع هذا أو الأصل هذا فسد لفسدت الأمة كلها. لكن أمثال تقول لك إيه، زلت العالم تزل أمة، لو العالم زل الأمة كلها تزل وراء العالم ده. ليه؟ إن هو بيعتبره قدوة، بيعتبره هذا الرجل قدوة، فإن زل هذا الرجل تزل أمة وراءه. حديث رواه أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يبقى نختلط بالناس فين؟ في الصلوات الخمس، في الجمعة، في الجماعات، في الحج، في الأمر المعروف، في النهي عن المنكر، في دروس العلم، ونعتذر الناس في المعاصي وفي فضول المباحات كما أخبر علماء الأمة رحمهم الله رحمة واسعة. المهم نرجع للحديث. فاتخذ جريج صومعة له، صومعة دي كانت عاملة زي جماعة، هي ما كانتش فيلا، هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن حاجة كده عالية، وكان بيطلع لها بحب، حاجة عالية كده يطلع لها بحب، ويعمل صومعة كده نفسه فوق ويشيل الحب، أو لما يطلع يشيل الحب فوق عشان ما حدش يطلع له يقطع عنه، يقطع عليه عبادته. فالمهم فكان يعبد ربنا سبحانه وتعالى في هذه الصومعة. فجاءت أمه فنادته فقالت: يا جريج، كان بيصلي صلاة نافلة، كانش بيصلي صلاة فريضة. فقالت: يا جريج، فهو في الصلاة بيكلم نفسه، وكان يعني ايه الكلام مباح في صلاة النافلة كده. فقال: يا رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فانصرف إلى صلاتي وترك أمه. جاءت اليوم الثاني بتنادي عليه، يا جريج، برضو أمي وصلاتي، فانصرف إلى صلاتي وترك أمه. في اليوم الثالث، يا جريج يا جريج، فمش عايز يرد عليه، فقال يا رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فانصرفت ثم دعت عليه، قالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا، البغايا عياذا بالله اللواتي يتاجرن بأعراضهن ولا حول ولا قوة بالله. دعت عليه. خد بالك بقى حتة جميلة جدا هنا في رواية تانية، ان النبي عليه الصلاة ولو دعت عليه ان يفتن لفتن، لكن هي دعت عليه ايه؟ ان هو بس ينظر الى وجوه البغايا، ينظر فقط، وده دليل على ان النظر الى وجوه العصاة عقوبة من عند الله عز وجل. خدت بالك؟ طب كان ايه الاولى ان يعمله جريج في هذا الوقت؟ امه بتنادى عليه وهو في صلاة نافلة، ايه الاولى اللي كان يعمله جريج؟ كان الاولى ان يعمله جريج في هذا الوقت ان يترك الصلاة النافلة وينظر الى امه، شوف عايزة ايه؟ لان طاعة الوالدين واجبة، وصلاة النافلة دي نافلة، والنافلة لا يمكن النفل لا يصل أبدا إلى الوجوب. خدت بالك؟ فيقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبعدين وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا سلام، شوف أعظم البر بالأم والأب إن أنت تنقذهم من نار جهنم، ده أعظم بر. ولذلك يحكي الحق جل وعلا لنا في كتابه عن خليله إبراهيم عليه السلام، واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال، يعني حين قال، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاء، شوف يا أبتي، شوف الأدب، شوف الإمام القرطبي يقول رحمه الله رحمه الله، يقول أفضل ألفاظ الأدب مع الوالدين كلمة يا أبتي، يا أبتي، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. هاتي لك بيقول له يا أبت إني قد جاءني من العلم، ما لوش يا أبي أنت أبو جهل وأنا أبو العلم، ما لوش أنت ما تعرفش حاجة وأنا ما شاء الله عليه، لا، إني قد جاءني، ده مش بإرادتي أنا، ده من الله، من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أي مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف 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 الأدب ده كله، ورغم ذلك أبوك كان عاتي، فقال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. شوف برضه سبحان الله ما زال على نفس السمت والأدب العالي، قال سلام عليك، بالله عليك، يعني عمر حد في الدنيا ما يتأثرش بالكلام الجميل ده، سبحان الله، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، إلى آخر الآيات. فدي أعظم دعوة، إن أنت تدعو الوالدين من النار إلى الجنة، من المعصية إلى الطاعة، من الكفر إلى الإسلام، هي دي أعظم إيه؟ أعظم بر بالوالدين. ولذلك برضو شوف سيدنا أبو هريرة والحديث رواه مسلم، كانت أمه كانت ما زالت على الشرك، وكان كل يوم يدعوها إلى الله عز وجل ولا تستجيب. في يوم من الأيام أسمعته في النبي ما يقرأ، يعني سبت النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم سيدنا أبو هريرة طبعا بكى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال يا رسول الله، قال ما وراءك يا أبا هريرة؟ قال شر يا رسول الله، كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فاليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. يا رسول الله أنت مبارك، ألا تدعو الله عز وجل أن يهدي أم أبو هريرة؟ شوف حرص الابن بقى على هداية الأم، مش يسيب أمه النهارده ويقول خلاص هي مش عايزة تهتدي براحتها بقى، لا، خليك وراها، دي أمك حبيبتك، مهما عملت معاك لابد إن أنت تبرها، فاهم ازاي؟ وبعدين زي ما قلنا قبل كده ما بنبرش الام والاب علشان هي حملتك 9 شهور ورضعتك 2 سنين وقعدت تاكلك لحد ما كبرت. احنا قلنا قبل كده امهات استندلوا واكلونا ولا شربونا لبن صناعي، يبقى ما بنبرهمش؟ لا، هبرهم برضه. فليه ببرهم؟ مش عشان رضعتك ولا عشان حملتك ولا الكلام ده كله، لا، انا ببر امي علشان ربنا امرني ابر امي، فانا ببر امي طاعه لربي. خدت بالك؟ فقال أبو هريرة يا رسول الله أنت مبارك، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبو هريرة؟ فحبيبك صلى الله عليه وسلم طبعا قام وإيه ودعا، قال اللهم اهدي أم أبو هريرة. يا سلام، شو بقى لما تسمع بقى دعاء من النبي لأمك عليه الصلاة والسلام. فعاد أبو هريرة مستبشرا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، فلما عاد قال فإذا الباب مجاف، الباب بتاع الشقة أو الأوضة بتاعتهم كان إيه مغلق، قال فسمعت خفخضة الماء، حد كده بيتوضى ولا بيعمل أي حاجة، قال فإذا بأمي قد عجلت درعها وخمارها ثم فتحت الباب وقالت يا أبا هريرة، قلت أجل يا أماه، هي كانت شديدة، فمزه أجل يا أماه، فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، صارت على طول. بقول لك كان تواصل بين السماء والأرض. ذلك أم أيمن، أم أيمن مربية النبي صلى الله عليه وسلم، لما سبحان الله لما مات النبي عليه السلام زارها أبو بكر وعمر، فلوها بتبكي، علام البكاء يا أم أيمن، ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت مش عارفة أن اللي عند ربنا أفضل للنبي من الدنيا وما فيها؟ قالت أجل أنا لا أبكي لذلك، إنما أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. كان خير كتير قوي يا جماعة من الوحي. خير كده سيدنا عكاشة يبقى واقف قدام النبي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ادعو الله أن يجعل منهم، أنت منهم. مين اللي قال له كده؟ جبريل في ساعتها نزل من فوق السبع سماوات قال له قل له أنت منهم. خدت بالك؟ العمير بن حمام يبقى واقف بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض، ما حملك على ذلك؟ لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. فأنت من أهلها. مين اللي قال له؟ جبريل في ساعتها. تفاعل عجيب جدا بين السماء والأرض. فاهم ازاي؟ يجي واحد مثلا النبي عليه السلام يجي الواحد من الصحابة فيخبيه من ورا كده ويغميه ويقول من يشتري هذا العبد؟ يقول يا رسول الله إذا تجدني كاسدا ده أنا ماليش لازمة. فقال غير أنك عند الله لست بكاسد. مين قال له كده؟ جبريل. خدت بالك؟ فكان في تفاعل عجيب جدا من السماء والأرض. خدت بالك؟ فسبحان الله مجرد إن النبي دعا اللهم اهد أم أبي هريرة تنزل الهداية من فوق سبع سماوات تلبت في قلب أم أبي هريرة يجي لها اهتدي. خدت بالك المسائل عامله ازاي؟ احنا بنقرا الاحاديث وعارفين اللي بيحصل فيها، بس مش يعني ايه، مش حاسين بالمعاني اللي جواها. فاهم ازاي؟ هو دعا والهدايه جت نزلت في قلب ام ابو هريره اهتدى. عبال ما ابو هريره ساب النبي وراح لامه في ساعتها لا بتقول له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو هريره قالك بس حلو قوي كده، طالما المساله ايه ماشيه نطلب حاجه ثانيه بقى. فراح راجع للنبي عليه الصلاه والسلام فقال ابشر يا رسول الله فلقد استجاب الله دعائك. ها طيب خير، عايز ايه تاني؟ لا في حته بقى تانية، ادعو الله يا رسول الله ان يحببني وامي الى المؤمنين وان يحبب المؤمنين الي. طالما ماشى بقى نخش في اللي بعدها واللي بعدها. فقال اللهم حبب عبيدك هذا يعني ابو هريره وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليهم. يقول ابو هريره فوالله لا يسمع بي مؤمن ولا مؤمنه الا وقد احبني انا وامي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، كما جاء في الحديث الذي في البخاري ومسلم جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال امك. قال قلت ثم من؟ قال امك. قال قلت ثم من؟ قال امك. قال قلت ثم من؟ قال ابوك. يبقى ثلاثه ايه؟ ثلاثه واحد، ثلاثه للام وواحد مين؟ للاب. مهما حاولت ان انت تكافئ الام والاب لن تستطيع. مين اللي قال كده؟ حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. دي الحاجة الوحيدة، تلاقي أبوك عبد وتشتريه وتعتقه. ولذلك تجد في غزوة بدر لو تفتكر خيثمة بن الحارث لما جت في غزوة بدر وقال لابن سعد يا بني تعلم أن النساء ليس معهن أحد فأريد منك أن تبقى مع النساء لكي أذهب وجاهد في سبيل الله. ابنه قال له إيه وده الشاهد؟ قال والله يا أبتاه لو كانت الدنيا بأسرها لآثرتك بها، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت الدنيا كلها كده أنا كنت آثرتك بها، ولكنها الجنة والله لا أوثر بها أحدا اليوم. فدخل سعد بن خيثمة فقاتل فقتل، فجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهنئون خيثمة بن حارث باستشهاد ولده، فبكى وقال أواه أواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها وأشجارها ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يبقى الشاهد ده كله إيه؟ وأن تخرج أن تطع واطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. ولذلك جاء أيضا في حديث ثاني عند ابن ماجه أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. أنت ومالك إيه؟ لأبيك. فلوسك كلها اللي تملكها ديت ملك أصلا لأبيك وأمك. ليه؟ لأن الولد من كسب أبيه، بس بشرط الأب من حقه أن يخش بيتك وياخد كل اللي عايزه من عندك بشرطين، انه ما ياخدش حاجة انت في اشد الحاجة اليه، يعني مال هتعمل بيه عملية جراحية وهتموت مش من حقه ياخد المال ده. الحالة التانية انه مش من حقه انه ياخد منك عشان يعطي اخ من اخوانك، يبقى كده ايه؟ لم يعدل بين اولاده. واحد ما سوى ذلك فالاب له الحق ان يأخذ ما يشاء من بيتك اللي هو عايزه، ولا تحسب ولا تقول له حاجة. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، قال ابن عباس اي ولده وما كسب يعني ايه ولده، يبقى ما اغنى عنه ماله وما وولده، وما اغنى عنه ايه؟ ما اغنى عنه ماله وولده. تعالوا نشوف بعض فضائل بر الوالدين بس بعد ما صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. فضائل كده بسيطه كده نقولها لكم بسرعه يعني، بس عشان بس ايه النفوس تتحفز يعني لبر الوالدين. اول حاجه الفوز برضوان الله. في حاجه اغلى من رضوان الله يا جماعه؟ ده اغلى حاجه في الجنه بعد النظر الى وجه الله عز وجل. سبحان الله ان الله عز وجل يطلع على اهل الجنه كما في الصحيحين ويقول يا اهل الجنه هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا سلام. شوف النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الطبراني في الكبير بسند صحيح يقول: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما سبحانه وتعالى. تاني حاجة، بين الوالدين ربنا يفرج به كل الكروبات. انت في كرب، في ضيق، في شدة، في اي حاجة، ربنا يفرج عنك كل هذا ببر الوالدين. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في حديث الثلاثة اللي دخلوا الغار، كان من بينهم ايه؟ واحد توسل الى الله عز وجل ببره لوالديه فانفرجت الصخرة فخرجوا باذن الله جل وعلا. ثالث حاجة، بر الوالدين سبب لسعة الرزق وطول العمر. سعة الرزق طب معروفة ماشي، يعني هل ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك رزق معين هيزيد؟ ممكن يزيد، وممكن ربنا يرزقك البركة في الرزق نفسه، هتقالك يعني ممكن الرزق نفسه ايه يزيد. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ومن بين الشكر ان اشكر لي ولوالدي، هتقالك ده من ضمن الشكر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد باسناد حسن يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. واقرب الناس لك من واقرب الناس لك من الوالدين، صح الله، هم اقرب ناس ليك. يبقى من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. يبقى شكرك لوالديك هو في عين هو في ذاته شكر لله سبحانه وتعالى. فسبب لسعة الرزق ده اولا، وطول العمر. طب طول العمر ازاي؟ يعني انا لو عمري 60 سنه يبقى 80 سنه، ممكن يبقى 80 سنه ازاي؟ قال الامام النووي: كان الله عز وجل املى للحفظه الذين يكتبون مقادير الخلائق، فلان ابن فلان عمره 60 سنه، فان بر والديه فعمره 70 سنه، والله يعلم مسبقا سبحانه وتعالى أن هذا العبد سيكون بارا بوالديه بعمره كام؟ 70 سنة. لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى. يبقى إيه؟ يبقى سبب لسعة الرزق. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من سره أن يعظم الله رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. في رواية البيهقي: فليبر والديه وليصل رحمه. تمام كده؟ يبقى سبب لسعة الرزق. مع إنك أنت في برك الوالدين بتنفق عليهم فلوس، صح ولا لا؟ يعني بتغرم، يعني بلغه الناس بتغرم، كل يوم بتجيب له، وانت داخل على بيتك جايب لزوجتك بطيخه، يجيب لوالدتك برضو ايه بطيخه، جايب لها مش عارف هنا كيلو لحمه، اجيب هنا كيلو، يبقى بتغرم فلوس، صح ولا لا؟ لكن ده بيكون سبب لزياده الرزق ده اولا والبركه في الرزق. ايه الدليل على كده؟ حديث جميل قوي رواه الترمذي سند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمره، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الله. طب ده أنا بعتمر بدفع مثلا 3-4 آلاف عشان أعتمر، وبدفع حوالي 50-60 ألف جنيه عشان أحج، يبقى أنا أدفع 50-60 ألف جنيه عشان أحج وتقولي الفلوس هتزيد؟ أقول لك أيوه. إزاي؟ بثلاث حاجات. بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، أول حاجة إن ربنا فعلا يرزقك برزق مكان الفلوس ديت. صرفت 50 ألف، تلاقي ربنا رزقك كده إيه؟ عملية كده مثلا معانا، فاهم ازاي؟ وايه يرزقك من ربنا ب 100,000 جنيه، تمام؟ طيب ادي حاجة. الحاجة الثانية ان ربنا يبارك لك في بقية مالك. صرفت معاك 100,000، صرفت 50,000 على الحج، تمام؟ يبقى معاك 50,000، يبقوا بمقام 500,000. ربنا يرزقك البركة. الحاجة الثالثة، يدفع الله عز وجل عنك من البلاء ما يساوي هذا القدر وازيد. اديك مثال بسيط، هداية الاولاد، ده رزق ولا مش رزق؟ رزق والله. ما انت ممكن لو ابنك ده مش ربنا مش هديه، تبص على نفسك قاعد في البيت وشويه جارك يخبط عليك: السلام عليكم. عليكم السلام، لو سمحت بس 200 جنيه بعد اذنك. ليه يا سيدي؟ اصل ابنك جزاه الله خيرا كسر ازاز العربيه، اتفضل ادي 200 جنيه. غرامه ولا مش غرامه؟ غرامه. شويتين تلاقي الجار الثاني: السلام عليكم. عليكم السلام، معلش بس الله يبارك فيك، يعني ايه عايزين 100 ناقه. ليه يا سيدي؟ ابنك قتل ابني. جزاه الله خيرا، والله ما قصر ده كده، يعني ايه كده؟ تروح تسلم نفسك لاقرب اسم وتقعد جوه احسن، يعني فاهم ازاي؟ سبحان الله. شويتين، واحد ثالث ورابع وخامس، عمال يعمل لك مشاكل طول النهار ومغرمك دم قلبك، صح لا؟ يبقى هدايه الابن ده فلوس ولا مش فلوس؟ يبقى لما ربنا يرزق ابنك، يرزق ابنك الهدايه، تلاقي ابنك ما شاء الله الدنيا كلها بتشكر فيه، وعمره ما غرمك حاجه، وعمره ما جاب لك اي مشكله، يبقى فلوس ولا مش فلوس؟ بلاش ده كله. كان في مرض هينزل لاحد ابنائك او لك انت، حلو، في نفس الوقت ده وانت كنت قاعد ايه بتدعو، والدعاء والقضاء يعتلجان الى يوم القيامه. يبقى القضاء في الوقت ايه ما ينزلش، او القدر ما ينزلش، لان لو نزل يبقى قضاء، يبقى ما ينزلش في اللحظه دي. يبقى عدم نزوله، لو كان نزل كان يحصل ايه؟ هتلاقي نفسك عملت عمليه ب 50,000 جنيه، واحتجت تقعد في المستشفى ب 10,000، ومش عارف عملت ايه، وعملت زراعه مش عارف ايه، وغرامات قد كده. فربنا يصرف عنك من السوء ما يساوي ذلك واكثر من ذلك. انت لو تعلم وترى، لو ان الله يكشف لك من الغيب اشياء يعرفك ايه اللي صرفوا عنك من البلاء، هتسجد لله شكرا الى يوم القيامه. ربنا من رحمته بك، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. فمن لطف الله عز وجل بك انه بيصرف عنك من السوء ما لا تعلمه انت. تيجي يوم القيامة ربنا يجعلك ترى كل شيء، في يوم كذا انت طلبت مني كذا، صرفت عنك بالدعاء ده من السوء كذا وكذا، وفي يوم كذا انت عملت خير وانتظرت الاجر، في اليوم ده انا صرفت عن ولدك كذا وكذا، خدت بالك؟ وهكذا كل ده ايه من الخيرات التي يرزقك الله عز وجل بها. رابع حاجة، بر الوالدين يعدل الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. مصدق النبي؟ صلي يا اخي، صلي ما تقعدش جنبه. واخد بالك؟ يبقى الجهاد في سبيل الله يعدل ايه؟ يعدل الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله. خامس حاجة، الفوز بدعاء الوالدين يجلب لك خيري الدنيا والآخرة. حديث عند الضياء بإسناد الحسن، يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد. ثلاث دعوات مش هتترد أبدا، من بينها دعوة الوالد لولده، ونفس الحكاية دعوة الوالد على ولده. خد بالك، دعوة الوالد لولده لما يكون بر بالوالدين. بر الوالدين سبب للفوز برحمة الله. ويعلم جيدا ان انت اصلا لا يمكن، لا انت ولا غيرك ولا اي انسان على وجه الارض محدش فيها يخش الجنة الا برحمة الله. بر الوالدين بقى يجعلك تفوز برحمة الله. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فإن كان الله عز وجل غفر لامرأة بغي لأنها سقط كلبا، فكيف بمن يبر والديه؟ إذا كان مجرد سقيا كلب كانت سبب في أن امرأة بغي يتوب الله عز وجل عليه ويغفر له ويدخلها الجنة، فما ظنك بمن يقدم الطعام والشراب لوالديه؟ سابع حاجة، بر الوالدين سبب لقبول الأعمال. عايز ربنا يتقبل منك الأعمال، بر الوالدين. تامن حاجة من أسباب حسن الخاتم، ولقد أجر الله عز وجل الكريم وعادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. دخلوا على شاب في سكرات الموت وهو كان برا بوالديه، فلما دخل عليه قالوا نلقنه شهادة أن لا إله إلا الله. فأول ما دخلوا عليه الغرفة وجدوه يبتسم ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، ومات عند تلك الإشارة. هات بالك، كل ده ببر الوالدين بفضل الله عز وجل. تاسع حاجة، بر الوالدين دي آخر حاجة، بر الوالدين من أسباب دخول الجنة. اسمع لقول حبيبه صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: الوالد اوسط ابواب الجنه. الوالد ايه؟ تعرفين ابواب الجنه كم جنب؟ ثمانية. تمام. فاوسط ابواب الجنه باب خاص ببر الوالدين، باب ايه؟ لبر الوالدين. فعايز تضمن الباب دوت، وعلى فكره ممكن تضمنه، ممكن تضمنه بجد وانت عايش في الدنيا وتبقى مطمن انك ضمنته. ازاي؟ خد بالك، اي واحد بيعمل اي عمل مش عارف اذا كان مقبول ولا لا، لكن هو بيحسن الظن بالله طبعا سبحانه وتعالى. يعني انت صليت دلوقتي المغرب، حد عارف اذا كان مقبول ولا لا؟ حد شاف، لكن بحسن ظننا بالله بنقول يا رب اقبلنا. هنصلي العشاء، حد عارف مين مقبول ما نعرفش. زكيت، حد عارف مقبول ولا لا؟ حجيت، صمت، عملت اي حاجه. انما بر الوالدين بالذات، لو انك كنت برا بامك وابيك، وماتت الام وهي راضي عنك ودعيالك، مات الاب هو راضي عنك ودعيالك، يبقى انت كده مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول، هم ماتوا راضين اصلا عنك، يعني ما فيش اي مظلمة في حقك. تمام. يبقى انت بذلك مع حسن الظن بالله يبقى انت ضمنت ايه؟ اوسط ابواب الجنة. طب بر الوالدين بعد الموت بقى. طب امي ماتت، ابويا مات، الاثنين ماتوا، هبرهم ازاي؟ طب ده انا ما لحقتش ابرهم. الاسلام فضل الله عز وجل، وده رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، لم يقطع عنك الخير ابدا حتى بعد موت الوالدين، حتى بعد موت الام والاب ما قطعش عنك الخير. حديث والحقيقة كان ضعفه بعض اهل العلم عند ابي داود عن مالك بن ربيعة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ في حاجة بقيت أعملها بعد موتهم؟ أنا كنت ببرهم هم عايشين، لكن في حاجة بقيت تاني أعملها بعد موتهم؟ قال: أجل، خصال أربع. خصال إيه؟ أربع. الصلاة عليهما. إيه الصلاة عليهما؟ ليها تفسيرين. التفسير الأولاني ليها صلاة الجنازة، إن لما الأم والأب يموتوا بتصلي عليهم صلاة الجنازة. والتفسير الثاني الدعاء، إن الصلاة بمعنى الدعاء، ولا مانع من جمع الاثنين، ان انت تصلي عليهم صلاه الجنازه وتدعيهم. تمام. الصلاه عليهما والاستغفار لهما، تكثر من الاستغفار: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تمام. والاستغفار لهما. خد بالك كمان في حاجه جميله قوي، حديث عند النسائي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لترفع درجته في الجنه فيقول ان هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. اوعى تكسر الحته دي، اوعى تغفل عنها. يعني انت لما تستغفر لابيك يترفع درجه في الجنه. ازاي دوت؟ باستغفار ولدك. ابنك استغفر لك دلوقتي، لو استغفرت لامك ترفع في الجنه. بايه؟ باستغفار ولدك لك. وخد بالك، والجزاء من جنس العمل. اللي هتعمله مع الام والاب هتلاقيه من ولادك، والله والله هتلاقيه من ولادك. كل اللي هتعمله مع امك وابوك هتلاقيه من ولادك. ولذلك ورد في ذلك حديث بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث عند مسلم عن عبد الله بن دينار، يقول: كنت امشي انا وابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في بعض الطرق بين مكة والمدينة، فلقينا رجل أعرابي، رجل أعرابي بدأ كده غلبان، خد بالك، فأول ما شافه سيدنا عبد الله بن عمر نزل من على الدابة بتاعته وراح ملبسه العمة بتاعته، مش ملبسه العمة اللغة بتاعتنا احنا، لا حاجة تانية، فراح ايه اداله العمامة بتاعته راح ملبسها له وراح ايه مركبه على الفرس بتاعه وقعد يطيبه كده ويعطره ويطبطب عليه وشاف ايه. فعبد الله بن دينار مستغرب ايه اللي بيعمله ده، راجل بدوي يعني بسيط. فبعد ما مشوا والاعرابي بقى راح في سكته كده، فقال عبد الله بن دينار لعبد الله بن عمر: يرحمك الله ابن عمر، انهم الاعراب وانهم يرضون باليسير، ده انت لو كنت اديته كده ربع دينار كان هيط، فاهم ازاي؟ فقال: ان ابا هذا الرجل، تفكر المساله كده انا بعملها كده خلاص، لا ده انا بحتسب هذا العمل، ان ابا هذا الرجل ابو الاعرابي ده كان ودا لعمر بن الخطاب، ده كان حبيب ابويا بقى، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان من ابر البر، مش البر بقى، لا من ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه بعد ان يولي. يا سلام، بعد ما ابوك يموت، ربنا يحفظكم يا رب ويحفظ اباكم وامهاتكم يا رب، تمام، تروح تزور ايه اصدقائه، اصدقاء الصالحين، فاهم ازاي؟ مش الحاج كرشه وعباس المخربش لا اللي كانوا بيقعدوا معاه القهوه، لا الناس الصالحين اللي كانوا ايه اللي كانوا بيصلوا معاه اللي كانوا بيصلوا معاه في المسجد، فاهم ازاي؟ ان من ابر البر ايه صله الرجل اهل ود ابي. ولذا قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من بينها او ولد صالح يدعو له. يبقى ده دليل على ان دعاء الابن بينفع الاب ولا ينفعوش؟ ينفع طبعا، خدت بالك؟ طيب ندي امثله بسيطه بقى من سلفنا الصالح عشان نتعقد شويه، ماشي؟ مستعدين؟ طيب صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: نمت فرايتني في الجنه. نفسنا احنا كمان ننام ونلاقي نفسنا في الجنه، ربنا يكرمنا ويكرمكم الجنه يا رب. نمت فرايتني في الجنه فسمعت صوت قارئ يقرا القران. النبي عليه الصلاه والسلام سمع صوت واحد بيقرا القران، فين يا جماعه؟ في الجنه، جوه الجنه. فقلت: من هذا؟ بيقول بالكلام ده مين؟ للملائكه. فقالوا: هذا حارثه ابن النعمان. حارثه ابن النعمان ده صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: كذاك البر او كذلك البر، قالها مرتين. قالت امنا عائشه اللي روت الحديث ده، قالت: وكان من ابر الناس بامي، كان من اشهر الناس برا بامي حارثه ابن النعمان. يقول حارثه عن نفسي، يقول: والله منذ ان اسلمت لم تاكل امي لقمه بيديها ابدا، من يوم ما اسلمت امه تقعد كده ست الكل كده قاعده وهو يغمس لها ويحط لها فوقها بايديه، ما تاكلش لقمه بايديها ابدا، ما تتعبش نفسها. عمرك عملتها بالله عليك؟ حد فينا عملها يا جماعه؟ ها اللي عملها يبقى ليه هديه النهارده، الحمد لله ما فيش هدايا. طيب واخد بالك؟ سبحان الله، بيقول من يوم ما اسلمت ولا مره سبتها تاكل بايديها. ادي مثل. مثل الثاني حديث ايضا رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاه والسلام بيخبر، وده من الامور الغيبيه التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ان خير التابعين، تابعين يعني ما شافش النبي، خدت بالك؟ قال: إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، كان له أم أو له أم هو بار بها، دي أكبر علامة لأويس القرني، له أم هو بار بها، فإذا لقيتموه فسلوه أن يستغفر لكم. شفت سبحان الله، ده بيقول الكلام ده لمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وللصحابة. ومين اللي قبله بقى يا جماعة؟ عمر بن الخطاب، لما لقى أمداد جاية من اليمن كده، هل فيكم أويس القرني؟ لا، لحد ما جه مرة راح قبله: أنت أويس القرني؟ قال: أجل. قال: في بطنك شيء مثل البرص؟ قال له: أجل. لك أم أنت بها بر؟ قال: أجل. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيمر عليكم رجل من أمداد اليمن يقال له أويس القرني، مروه فليستغفر لكم. ألا تستغفر لي؟ فقال: بل أنت تستغفر لي يا أمير المؤمنين، فأنت حديث عهد بصفر، فدعاءكم استجاب. فقال: بل استغفر لي، امتثالا لأمر النبي طبعا يعني. فاستغفر له أويس القرني. فقال له عمر بن الخطاب: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى البصرة أو إلى الكوفة، على اختلاف الروايات. فقال: ألا أكتب لك إلى العامل؟ يعني أقول لك أكتب لك جواب كده، توصية للمحافظ بتاع الكوفة ولا البصرة، يعمل لك كده فيلا على النيل كده وزبطها كده. قالوا: لا، لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي من أن يشار إلي بالبنان، أنا أتوه وسط الناس كده حدش يشوفني ولا يعرفني، أحسن لي من أنا إيه أبقى مشهور وسط الناس. ده مثال تاني. مثال ثالث، واحد اسمه عمر بن زيد كان عنده ابن بار به، فلما مات ذهب رجل إلى قبره وقال: اللهم إني أسألك أن ترحمه رحمة واسعة تغنيه بها عن رحمة من سواك، اللهم ما جعلته لي ثوابا من صبري على موته فاجعله صلة مني لابني. فلك أنت وعدتني يا رب أن أنا لما ابني يموت وأنا أحتسب وأصبر وأرضى هتديني ثواب، الثواب ده اجعله مني هدية لمين؟ لابني. فالناس استغربت، قال: وماذا كان يصنع معك ابنك؟ قال: والله ما مشي معي نهارا إلا وقدمني، كان يقدمني قدامه، يمشيش أبدا قدامي خالص، وما مشي معي بالليل إلا تقدمني. ليه؟ بالليل الراجل ممكن يكون مش شايف، فلو في حفرة ولا بتاع الابن في ده مش مشكلة، فاهم ازاي؟ يخبط في حيطة يقع في بلاء، المهم يعني ايه؟ يعني في ده أبوه، فكان يمشي قدام أبوه بالليل وبالنهار يقدم أبوه قدامه. قال وما رقى سطح بيت أنا تحته. يا سبحان الله، في يوم من الأيام برضو واحد شايل أمه على كتافه وبيطوف بها حوالين الكعبة، تعرفين المسافة كبيرة جدا يعني، فطاف 7 مرات والعرق عمال يخر من وشه. فقال لعبد الله بن عمر، شافه واقف على جنب، قال يا ابن عمر أتراني قد وفيتها حقها؟ يا ترى أنا وفيت حقها؟ قال لا والله، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة، ولكن أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. أنت أحسنت آه، لكن وفيت حقها؟ لا، ما تخيلش حاجة كده. برضو الحسن رضي الله عنه وارضاه كان يقول كنت أخشى أن آكل مع أمي من إناء واحد حتى أتركها تأكل أولا ثم آكل بعدها. إزاي؟ أكل محطوط أهو، فاهم إزاي؟ مثلا فراخ وحمام ومش عارف ايه والكلام ده كله، فيقول لك انا اخاف اكل احسن تكون الام ايه منشنة على حته، لو جيت هتخدتها ابن الايه، فاهم ازاي؟ نشنت فايه، فهو بقى بر بامه، فاهم ازاي؟ كان لا ياكل حتى تنتهي هي من طعامها ثم ياكل ايه، ثم ياكل بعدها. فالامثله من سلفنا الصالح هي امثله عجيبه جدا. كان احد السلف ايضا كان بيقول شيء غريب جدا، بيقول انا كنت لما اعلم ان امي تريد ان تنام فكنت امسح الفراش بيدي خشيه ان يكون بها او بالفراش شيء يؤذيها. قال ثم اتهم يدي، او لا ده انا يدي ممكن تكون خشنه، فيمسح الفراش بوجهي فده عشان اطمئن ان امه هتنام على فراش ليس فيه شيء يؤذيها، رضي الله عنهم جميعا. التحذير من عقوق الوالدين بقى، احنا رغبنا في بر الوالدين، نحذر من عقوق الوالدين، ثم نرجع في عجاله سريعه لحديث الثلاثه الذين تكلموا في المات. العقوبه لمن عق والدين عاجله واجله، وهي دي المشكله. في أشياء يعجل بها العقوبة في الدنيا وخلاص، وفي أشياء يؤجل فيها العقوبة للآخرة. لكن عقوبة عقوق الوالدين في الاثنين بقى، دنيا وآخرة، تجد أن من عق والدين يجد العقوق من أولادي، ويجد كمان فوق ده كله العقوبة في الآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث في الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، عاق ومنان ومكذب بالقدر. أول واحد مين؟ العاق، عاق والديه، ده من أسباب أن الأعمال نفسها تحبط. ولذلك سيدنا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، قال ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها. قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. وقال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن آت الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل. وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. سبحان الله، لدرجة أنه وصل الأمر يا جماعة أن ربنا أوجب بر الوالدين حتى لو كان على الشرك. حديث رواه مسلم، سعد بن أبي وقاص اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أمه، كان هو من أبر الناس بأمه، كان سعد بن أبي وقاص كان من ضمن ثلاثة كان بينضرب بهم المثل في بر الوالدين. فلما أسلم أمه قالت له إيه، فبالك بقى من زكاة الأم، قالت له يا سعد أتزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين؟ قال لها أجل. قالت فأنا أمك وأنا أمرك أن تكفر به بمحمد صلى الله عليه وسلم. طب ما هو الدين، أنت بتقولي دينك يأمرك إيه ببر الوالدين، طب ما هو لو ساب الدين مش هيبر الوالدين، صح لها؟ فسبحان الله، فقال لها يا أمه إني لعلى شديد حبي لك لأشد حبا لله، فوالله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما ارتدت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، فكلي أو دعي براحتك أنت بقى، لأن هي هددته إن ما كفرتش بدين الله سبحانه وتعالى فأنا همتنع عن الطعام والشراب لحد ما موت، ويعيرك العرب إن أنت اللي قتلت مين؟ أمك. خدت بالك؟ فسبحان الله، فقال لها فكلي أو دعي اللي أنت عايز تعمليه. فامتنعت عن الطعام 3 أيام حتى جهدت وأغشي عليها، فلما أغشي عليها قام لها ابن اسمه عمارة فأطعمها وسقاها، فقامت تدعو على سعد بن أبي وقاص، فأنزل الله عز وجل قوله وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن إيه وصاحبهما في الدنيا معروف. ثالث حاجة، العقوق سبب لانتكاس الأمة، لأنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. ورابع حاجة، أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من إيه؟ من جنس العمل. يحكى وأنتم عارفين القصة ديت، أن رجل من بني إسرائيل زوجته ماتت وأولاده ماتوا، فما بقي له إلا ابن واحد، وكان يعني رجل صاحب قلب حنون على أولاده. فالمهم بعد ما كل دول مات راح عاش عند ابنه، ابنه كان متزوج، فراح عاش عند ابنه، والأب ممكن يتحمل ابنه 1000 سنة والابن ممكن ما يتحملش أبوه لمدة أسبوع واحد. فالمهم ما تحملوش، فخده قال له تعالى اركب معايا، ركبه على دبه وهو ركب على دبه، قال له تعالى نخرج نتمشى شوية. خرجوا ووصلوا إلى الصحراء، فلما وصلوا إلى الصحراء قال له يا أبتاه انزل هنا. قال لماذا يا بني؟ هعمل إيه في الصحراء؟ قال له انزل بس. فنزل، فقال لابد من ذبحك، أنا نزلك هنا مخصوص عشان أذبحك. فقال يا بني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ معقولة ده مكافأة المعروف اللي أنا عملته معك؟ ده أنا ربيتك وحرمت نفسي من أكل وشرب وكذا وكذا، دي المكافأة بتاعته، ده الجزاء بتاعي؟ فقال لا بد من ذبحك فقد أمللتني وأسأمتني، أنا خلاص زهقت منك. فقال له يا بني هل أنت مصر على قتلي؟ قال له أجل. قال فإن كنت مصرا على ذلك فلا تذبحني عند تلك الصخرة واذبحني عند الصخرة التي هناك. فاستغرب الولد، قال وما ضرك يا أبي أن أذبحك هنا أو هناك، هي تفرق معك إيه؟ قال يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة التي هناك، فلقد ذبحت أبي هناك ولك يا بني مثلها، والجزاء من جنس العمل، إلا هتعمله النهاردة هتلاقيه بكرة والله، والجزاء من جنس العمل. حقيقة كان في قصيدة جميلة جدا يمكن قلناها في رحلة إلى الدار الآخرة، كانت بتحكي باختصار شديد جدا إن واحد أغرى غلاما على إنه هو يديله مبلغ من المال بشرط إنه هو يروح يقتل أمه ويجيب له قلبها، ويجيب له إيه؟ قلبها. فالولد راح قتل أمه وجاب له قلبها وهو بيمشي وقع في الأرض، فالقلب اتدحرج منه فأنطقه الله عز وجل فقال القلب ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ شوف سبحان الله شيء حقيقي، يعني قصيدة مؤثرة جدا. هقول لكم كده في عجالة سريعة، يقول الشاعر وعايزك تركز مع الفاظ البيوت دي، يقول أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى وقع، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول يا قلب يا قلب يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر، ويقول يا قلب يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر، واستل خنجره ليطعن قلبه، خرج سكين وعايز يقتل نفسه جزاء على إنه قتل أمه، واستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم كف يدا، اوعى تقتل نفسك، ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. خامس حاجة، العاق لا ينظر الله إليه ولا يدخله الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد سندا صحيح، ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة من بينهم العاق لوالديه، وعند أحمد بسند صحيح ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ومن بينهم العاق لوالديه. نرجع لقصة جريج في عجلة سريعة، فلما لم يرد على أمه دعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه البغايا، وفي رواية ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. فتذاكر بنو إسرائيل عبادة جريج، قالوا ده ما شاء الله ده رجل عابد يعبد ربنا وبيعمل حاجات كثيرة، فأرادوا أن يفتنون. فجاءت امرأة من بغايا بني إسرائيل ويقال إنها كانت ابنة الملك، كانت بنت الملك، فقالت لأفتننه لكم، أنا أفتنكم. فذهبت وتعرضت له في خلوته فلم يلتفت إليها، رجل عابد لا يتأثر بمثل هذه الأشياء، وده كان داء بكل سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين، فلم يلتفت إليها. تعمل إيه؟ هل ترجع تقول أنا فشلت في المهمة اللي أنا راح عليها؟ أبدا. فأمكنت راع يأوي إلى صومعة جريج فزنى بها فحملت، فلما وضعت جاءت إلى بني إسرائيل وقالت لهم هذا ولد جريج من الزنا، ده ابنه زنى بيا وده ابنه. فجاءوا إلى جريج وقعدوا يكسروا الصومعة بتاعته، فقال انتظروا، فنزل من الصومعة ماذا بكم؟ قالوا زنيت بهذه المرأة وحملت منك وهذا ولدها. فقال أين الولد؟ قالوا ها هو. قال انتظروا حتى أصلي ركعتين لله، وده صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وده اللي كان عمله يعني ناس كثيرة جدا حينما يقعون في أي مأزق، وده بصلفنا الصالح في أي حاجة يوم يصلي على طول ركعتين حاجة. فالمهم فقام وصلى ركعتين لله عز وجل، ثم نخس الغلام نخسة في بطنه وقال: يا غلام من أبوك؟ ده طفل صغير. فقال: أبي فلان الراعي. فأخذوا بقى يقبلون جريج العابد ويمسحون رأسه ويقبلون رأسه ووجهه ويديه، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، بل أعيدها كما كانت من الطين. خدت بالك؟ يبقى دي قصة إيه؟ جريج. والثالث: كان هناك صبي يرتضع من ثدي أمي، كان بيرضع من ثدي أمي، فمر بهم ملك جبار، رجل إيه جبار؟ ذو أبها وشارة حسنة ودابة فارهة، رجل كده طول له عرض ومنظر وإيه. فهو معدي، فالأم بصت له ففرحت أوي بمنظره، رجل صاحب منصب ومكانة. فأول ما بصت له فقالت: اللهم اجعل ابني مثلهم، يا رب ابني يطلع زي. تعرف النهاردة الناس دايما كده إيه أمنيتهم إيه؟ الأمهات والآباء بالذات، يا رب ابني يطلع مهندس، يطلع دكتور، يطلع مش عارف إيه، يبقى ليهم أمنيات معينة. فقالت: اللهم اجعل ابني مثلهم. ابنها طفل صغير لسه بيرضع من ثديها، فترك الثدي ونظر فوجد رجلا جبارا، فقال: اللهم لا تجعلني مثله. فالأم استغربت، فرجع الولد مرة تانية يرضع من الثدي مرة تانية، سبحان الله. فشويتين عدت بجوارهم ايه؟ جارية بنت صغيرة، والناس عم يضربوها: زنيتي، سرقتي، زنيتي، سرقتي. وتقول: والله ما زنيت، ما سرقت، حسبي الله ونعم الوكيل. فالأم لما شافت المنظر قالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فساب الثدي ونظر كده، قال: يا اللهم اجعلني مثلها. فايه الحكاية؟ فمزك قالت له: حلقة، يعني أصبت بمرض في حلقة. ايه اللي حصل؟ انت بتخالفني كده ليه؟ فأنطق الله الصبي الذي علمه الله شيئا من علم الحال والمآل. احنا كلمنا في درس قبل كده عن علم الحال والمآل، علم الحال اللي احنا فيه دلوقتي، المآل اللي هيحصل بعد كده لا يعلمه إلا الله، أو من أطلعه الله عز وجل على شيء من ذلك. خدت بالك؟ فقال لها: يا أمه، أما هذا الرجل فهذا رجل جبار ظالم. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، يعني لا تجعلني ظالما مثله. وأما هذه الفتاة فإنهم يقولون لها: زنيت، سرقت، وهي مظلومة، لم تزني ولم تسرق. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. مش اللهم اجعلني مثلها أن أنا أضرب، لا، اللهم اجعلني بريئا مثلها، لا أفعل شيئا من ذلك. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه أحمد بن ماجه بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع من الأبواب. ده ميزانه عند من؟ عند الناس، لكن ميزانه عند الله. لو أقسم على الله لأبر الله عز وجل إيه قسمه. وعند البخاري أن رجلا مر أمام النبي، رجل غني، فقال النبي لأصحابه: ما تكونون في هذا الرجل؟ قال: هذا الرجل حري إن تكلم أن يسمع، وإن نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فمر بعدها رجل فقير، قال: وما تكونون في هذا؟ قالوا: حري إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. فقال صلى الله عليه وسلم: ده ميزانكم أنتم بقى. فقال صلى الله عليه وسلم: لهذا، يعني الفقير ده، خير من ملء الأرض من مثل هذا، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا يقول صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود كما في مسند الإمام أحمد بسند الحسن: لما طلع فوق الشجرة وسقانه رفيعة بانت أمام الصحابة، فضحكوا فقال: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة سقي. قال: والذي نفسي بيدي، إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. وفي المقابل حديث رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم بس ما عرفش ربنا. خدت بالك؟ يعني مش أي سمين وعظيم يبقى وحش، لا، سمين وعظيم بس ملوش علاقة بالله خالص أبدا، ما عمره ما سجد لله، تمام؟ قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ده كان درس عن الثلاثة الذين تكلموا في المهد. نخرج منه بأعظم درس، ألا وهو الحرص على بر الوالدين. بالله عليكم يا إخوة، بالله عليكم، بعد الدرس ده مباشرة بقول بالله عليكم، أي أخ لي أم، لي أب، لي أب وأم، يروح لولادي يقبل الأيدي والأرجل والرأس، وإذا كان ما أثر في حقهم يعني يطلب منهم يسامحوه، وإذا كان محسن إليهم يزداد إحسانا ويحاول بقدر الإمكان. لو كان الأم والأب ميتين يحاول يدعي لهم لولادي، يسهر لولادي، يصلي ركعتين حاجة إن ربنا يرحمهم، يدعي لهم، يستغفر لهم، يعمل أي خير، يعمل لهم صدقة جارية، يحرص إن هو يعتمد على نفسه ثم يعتمد عنهما، يحج عن نفسه يحج ثم يحج عنهما، يعمل أي خير للأم والأب على قد ما يقدر، عشان كل ده هيبقى له في أولاده ودنيا وآخرة، وربنا هيكرمه. ويحاول بقدر الإمكان ألا ينسى فضل الوالدين على قد ما تقدر، حاول تكون دعوة طيبة للوالدين. بنقول دائما احرص كل الحرص على بر الوالدين، وإن شاء الله ربنا يكرمك دنيا وآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات شركة عربية للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 749 05 73، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.